مسح عليه الرسول عليه السلام. المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. حينما أذن الشارع الحكيم على لسان نبيه أو فعله بالمسح على الخفين وبالمسح على الجوربين لم يشترط أي شرط إلا أن يكون خفا أو جوربا. والشروط التي تذكر في بعض كتب الفقه على كثرة الخلاف فيها وبينها لا يوجد فيها شرط منصوص عليه يلزم الأخذ به، اللهم إلا ما جاء في الأحاديث الصحيحة من قول عليه السلام يمسح المقيم على الخفين يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليه. هذا هو الشرط الوحيد الذي جاء في السنة الصحيحة، وهذا يتضمن الجواب عن الشرط الأخير من السؤال، وهو أنه ليس للمقيم أن يمسح بدون توقيت بعد أن وقت الرسول عليه السلام له أن يمسح يوم وليلة وسافر 3 أيام بلياليها فقط. ولهذا قام خلاف بين العلماء قديما وحديثا، فمنهم من يجيز المسح على الجوربين بشروط إذا أريد التزامها لزم أن نفقد هذه الرخصة مطلقا من قسوة الشروط التي فرضوها. من ذلك مثلا أن يكون الجورب منعلا، يعني يكون في أسفله نعل. بعضهم تساهل بالنسبة لهذا الشرط فلم يعتد به، ولكنه اشترط أن يكون جورب سخيما. وهؤلاء الذين اشترطوا اختلفوا في تحديد السخانة، ما بين القائل بأنه لن يثبت لنفسه، وبين قائل الذي يمكن السير عليه مسافة نصف ساعة تقريبا ونحو ذلك، وهكذا اختلفوا مما يدل أن هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل، وهذا نص القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدلنا إلى التذكير أن الحديث المشهور اختلاف أمتي رحمة لا أصل له سلمة، والاختلاف ليس رحمة بل هو نقمة. وأخيرا انتهى مصاف العلماء المحققين بعد هذا الخلاف الطويل العريض إلى ما ذكره الإمام النووي في كتابه الكبير المجموع شرح المهذب عن عمر بن الخطاب أنه مسح على جوربين رقيقين. مسح عمر بن الخطاب على جوربين رقيقين. ومن المعتاد الاستدلال بمثل هذه المناسبة أن عمر الخطاب من الخلفاء الراشدين وقد أمرنا بالاقتداء بهم، وهو ها هنا بلا شك موضع القدوة، لأن ليس هناك في السنة ما يخالف هذا الذي ذكره الإمام النووي عن عمر بن الخطاب، بل إطلاق جواز المسح في الشرع على الجوربين هذا الإطلاق يشمل أي جورب كان، كان سخينا أو رقيقا، كان شفافا أو صفيقا، لأنهم أيضا من جمل الشروط التي شددوا فيها أن لا ينفر الماء منه إلى القدم، هذا أيضا شرط من تلك الشروط. وحسبكم أن تتذكروا معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرق ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 فرق. وهذا كلام واضح، لأن أي حكم في الشرع جاء مطلقا سواء كان فرضا أو كان نهيا أو كان رخصة، حينما يأتي إنسان فيضع لكل ذلك الشرط من عنده ألغى الحكم الأصلي. فإذا قيل رخص الرسول عليه السلام في المسعى الجوربين، ثم جاء إنسان فقال لكن بشرط كذا، أن يكون كراديا مثلا، وقد قيل هذا يكون من الجوارب اللي ما عاد نلبسها نحن اليوم، اللي محيكة بصنع بيتي من الصوف المضروم السخين، في هذا وين ما نحصله؟ معناها بقى لا تنفع جوربين، لأن وضع شرط لا يمكننا الآن أو يتعثر علينا الآن تحقيقه. فإذا هذا الشرط لا يجوز وضعه إلا بأمر من الله أو بنبيه عليه السلام. فما دام أنه لم يأتي أي شرط فنحن على الإطلاق مسعى الجوربين، مسعى الكفين، الحمد لله رب العالمين، كما قال: وما كان ربك نسيا. وكما في حديث في سنده ضعف لكن معناه يشهد له الآية السابقة وفتت عن أشياء في أول حديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. نعم، نسيان فلا تسألوا ولا تبحثوا عنها. فإذا هذه الشروط لو كان الله عز وجل يريدها أن تكون مشروعة في إعزاجه ما نسيها، وإنما كان شرعها، وما دام أنه لم يشرعها فنحن على الرخصة المطلقة. وأحسن ما ألبس في هذا الموضوع بخصوص المسعى الجوربين والشروط التي قيلت فيه هو كتاب الشيخ جمال الدين القاسي، وهو المسعى الجوربين، فهو في الواقع كتاب جمع أقوال العلماء وناقشة في مقروني بعلم وفقه، وكنت أنا علقت عليه وحققته وجعلت له ليلا في آخره بين فيه بعض الأحكام التي تهم أيضا العامل بهذه الرخصة، وهو مثلا متى يبدأ المسح ومتى ينتهي، فمن شاء التوسع فليرجع إلى هذه الكتابة. لكن في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمامة، وأن هذه العمامة هي عبارة عن خمار الذي يغطى به الرأس، ويمكن التصرف به في صور عديدة. يعني هذه الحطة اللي نسميها نحن اليوم أو في بعض البلاد الضباضة، هذه هي العمامة، وهذه في الواقع يمكن تكويرها على الرأس عند العمل، عند الحر، الشوب، ضربة الشمس، يمكن تلفح بها لدفع أذى البرد ونحو ذلك. فهذا كان مستعملا حتى جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة، حيث أمر عليه الصلاة والسلام بالمسح على الخفين والخمار، أمر يعني رخص بالمسح على الخفين وعلى الخمار، الخفين لباس القدمين والخمار لباس الرأس. رخص الشارع الحكيم بالمسح على الخمار بدون ما تعمل ايه وتمسح راسك كله، لا تمسح فوق منه. فإذا لبس هذا الغطاء الذي قال عنه السائل
فهو خمار أو ريمامة، هذا ثابت في السنة في أحاديث كثيرة. لكن
الحديث الحادي عشر، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يدفعه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه في المسجد، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة، وليس هذا فقط، وفضيلة الخطوات التي يخطوها لصلاة الجماعة، وليس هذا فقط، بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة. في كل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة الفضائل وهذه الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. أما صلاة الجماعة نفسها ففضلها 27 درجة كما في بعض الأحاديث الصريحة، وهذه تفسير للبدء المذكور في هذا الحديث، حيث قال عليه السلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه، في محله، في دكانه، في متجره، وفي بيته إذا صلى وحده 24 درجة. فالبضع هنا من حيث اللغة معلوم أنه ما دون 10، فجاء تفسيره في حديث أيضا البخاري ومسلم 27 درجة، وهذا العدد لا ينافي الرواية الأخرى 25 درجة، لأنه من القواعد المعروفة عند علماء الأصول وعلماء الحديث أنه دائما يؤخذ بالزايد، فالزايد من الأحكام ومن الأرض. فال25 داخلة في 27، وكل من العددين 25 و27 مفسر للبضع من الناحية العربية. ولذلك فالذي ينبغي اعتقاده أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد سواء صلاها في البيت أو صلاها في السوق 27 درجة. ولابد هنا من إلفات النظر إلى مسألة اختلف العلماء فيها قديما، والذي جرى عليه السلف هو الذي يحرر الخلاف ويرفعه، ألا وهي فهم الجماعة التي لها هذه الفضيلة، صلاة الرجل في جماعة، وفي اللفظ الآخر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام في كل مسجد وفي أي وقت، أم إنها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعدد؟ مسألة فيها خلاف، والذي يترجح عندما تراجع أدلة المسألة أن الجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى، والتي تصلى وراء الإمام الراتب، فلا يكفي فقط أن تكون جماعة أولى، فقد يأتي جماعة إلى المسجد على عجل ويفتاتون ويتقدمون ويعتدون على الإمام الراتب فيصلون جماعة ثم يدبرون ثم تقام صف الجماعة النظامية الرسمية. فلا تكون الجماعة هذه هي الأولى وهي التي لها هذه الفضيلة، لأنها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراتبة. فالجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والجماعة المقيدة بالإمام الذي صعد إماما لهذا المسجد. فهذه الجماعة الأولى هي التي لها هذه الفضيلة 27 درجة، فليست هي الأولى التي تتقدم الجماعة الراتبة، ولا هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو أكثر من ذلك التي تتأخر عن الجماعة الراتبة. ودليل على هذا التقييد هو واقع الحياة العملية الجماعية في عهد النبوة والرسالة وفي عهد السلف الصالح. فقد جاء في مصنف ابن عيبة الحسن البصري رحمه أنه قال أصحاب النبي عليه وآله وسلم إذا توجدوا الإمام قد صلى صلى فرادا. وإلى هذه الرواية أشار الإمام الشافعي رحمه الله الذي بسط القول في هذه المسألة بسطا لا نكاد نجده في كتاب آخر من المتقدمين، فقد قال في الجزء الأول من كتابه الأم: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من السلف. وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. فهذا النقل العام من الحسن البصري عن الصحابة الكرام أنهم كانوا لا يعددون الجماعة في المسجد يعطينا صورة الحياة التي كانوا يحيونها في مساجدهم من حيث الصلاة جماعة، وهي أنهم كانوا حريصين على المحافظة على الجماعة الأولى، فإذا ما فاتتهم لعذر ما فضلا عن غير عذر صلوا فرادا. وهذا الذي يدل عليه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بشيء من الاستنباط والتأمل. من ذلك حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصطب خطأ، ثم خاف ناس أتمع سيركم المحمد أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها، يعني صلاة العشاء. في هذا الحديث دلالة في تحريم التخلف عن صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عنها. هذا واضح وليس لنا كلام فيه، وإنما الكلام في نحن فيما نحن فيه بصدده الآن، ألا وهو تكرار الجماعة. فما علاقة هذا الحديث بعدم مشروعية تكرار الجماعة؟ لنتصور الأمر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من التكرار والتعدد. ترى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على أي جماعة ينصب؟ لو افترضنا أن هناك جماعات كثيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت، طبعا تلخيص الحديث، أن أعرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. فلو أن الرسول عليه السلام فعلا باشر التحريق وخالف أولئك الجماعة في بيوتهم وأما بتحريق، ماذا يا رسول الله؟ إنكم تتأخرون عن صلاة الجماعة. لا يا رسول الله، نحن نصلي مع الجماعة الثانية، مع الجماعة الثالثة، مع الجماعة الخمسين. أتكون حجة الرسول حينذاك قائمة على هؤلاء المتخلفين أم الأمر بالعكس؟ إذا لاحظنا هذا نفهم أن هذه الحجة النبوية لا تكون قائمة على المتخلفين عن صلاة الجماعة إلا إذا استحضرنا تلك الحقيقة التي أنبأنا بها الحسن البصري أولا، ثم أيده الإمام الشافعي في كلام السابق الخالفة. وإلا أبطلت حجة الرسول وحاشا من ذلك بأن يقول قائلهم يا رسول الله إن فاتتنا الصلاة معك فسنصلي مثلا مع معاذ في مسجدك، سنصلي مع عبي، سنصلي مع فلان ممن نفترض أنهم كانوا يعددون الجماعة في المسجد كما هو الشأن اليوم في المساجد الكبيرة والصغيرة. أو يمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صحيح أن في هناك جماعات عديدة، لكن أنا يهمني الجماعة الأولى من بين كل الجماعات. هذا ممكن أن يقوله قائل أيضا، وسواء كان الاحتمال الأول أو الاحتمال الآخر فالحجة قائمة على أن المسلم حينما يسمع نادي الله يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، فإنما يعني بذلك الجماعة الأولى، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم بتحريق المتخلفين عنها. فإذا الجماعة الأولى هي الجماعة الواجب حضورها، وليست الجماعات الأخرى التالية من بعدها، حتى ولو سلمنا جدلا أنها جائزة، ولكن حاشا أن نتصور هذا التصور. الجماعة الأولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة، ضد لا يجتمعان، لأن القول بجواز الجماعات التي تلي الجماعة الأولى يناقض القول بوجوب الجماعة الأولى، لأن الاعتقاد بشرعية الجماعة الثانية فما بعدها يؤدي كما يقولون اليوم أوتوماتيكيا إلى التساهل عن الجماعة الأولى. وأكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل، أن الواقع اليوم أن المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة. من كان منهم عازما على صلاة الجمعة لا يتأخر عن صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه قد استقر في ذهنه واعتقد في علمه أنه لا جمعة بعد الجمعة الأولى، فهو يحرص حتى من كان متساهلا بالصلوات الخمس وحريصا على صلاة الجمعة لا يفوت صلاة الجمعة إطلاقا، لأنه لم يقم في نفسه ما يحمله على التهاون للجمعة، لأنه يعلم أن لا جمعة إلا جمعة واحدة. هذا دليل حيث يدلنا على تأثير الرأي الخاطئ في صاحبه. فلما قام في رأي كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها، صرفتهم عن الاهتمام بكون الصلاة مع الجماعة الأولى. بينما لما لم يقم مثل هذا الخطأ في أذهانهم تجاه صلاة الجمعة لم يكن لهم هذا التأثر الخاطئ، فكلهم يصلون صلاة الجمعة في وقتها. هذا من حيث الواقع. ومن حيث لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق الذي يقول في طرفه الأول لقد هممت استوصي بجارك خيرا، لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس إلى آخر الحديث الذي فيه لشهدها يعني صلاة العشاء. وجدما هذا الحديث حديثا يشبهه في صلاة الجمعة يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجمعة ثم أحرق على أناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة. فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما في صلاة الجمعة. وهذا يدلنا على شيئين اثنين. الشيء الأول أن صلاة الجماعة فرض مثل صلاة الجمعة. طبعا المثلية هنا ليس من الضروري أن تكون بالمئة مئة، لأنه زيد مثل الأسد يعني من زاوية معينة. ولذلك أنا أعني أن صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة من حيث الفرضية، لكن الفرضية درجات. هذا ما يدل عليه الحديث أولا. وثانيا كما أن صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد ولذلك هم بتحريق المتخلفين عنها، فكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر ولذلك هم بتحريق المتخلفين عنها. من هنا اتفق الأئمة الأربعة على عدم شرعية الجماعة الثانية: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، اتفقوا كلهم على أن الجماعة الثانية غير مشروعة، ويطلق الحنفية الكراهة عليها، وإنما يعنون الكراهة التحريمية. لكن نص وبخاصة منهم الإمام الشافعي على أن المسجد الذي تكره فيه تكرار الجماعة هو المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، لأن تحقق هاتين الصفتين في المسجد هو الذي يجمع المسلمين في ذاك المسجد، الإمام والمؤذن. أما مسجد على قارعة الطريق ليس له مؤذن يدعوهم وليس له إمام يجمعهم، فلا تكره تكرار الجماعة في هذا المسجد. والفرق واضح جدا، وهو الذي رمى إليه هؤلاء العلماء والفقهاء، ذلك أن تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة. وما سميت صلاة الجماعة إلا للتجميع، فأي عمل عارض المقصد من شرعية الجماعة وهو تفريق الجماعة يكون طبعا مخالفا للشرع، ولذلك فلا يشرع اتخاذ أي سبب أو أي وسيلة يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى. أما المسجد الذي ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فليس هنا جماعة تفرق، بل على العكس من ذلك هناك جماعات تجمع، كمثل مثلا عائلة في الدار يصلي جماعة منهم وناس منهم آخرون مشغولون أو غائبون ثم يعودون إلى الدار فيصلون جماعة ثانية. لا أحد يقول بكراهة ذلك لأنه لا يدري لتفريق جماعة منتظمة. لذلك قال أولئك العلماء لأن هذا الحكم حكم كراهة تكرار الجماعة إنما يختص بالمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. فإذا حينما نسمع الأحاديث التي تبين أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، فلا ينبغي أن نفهم لفظة الجماعة أو بعبارة أدق أن نفهم أن أل في الجماعة للاستغراق والشمول، وإنما هي للعهد. ف فنقول صلاة الجماعة هي الجماعة الأولى وبالشرط السابق، ما تكون جماعة معتدية على الجماعة الرافضة. فصلاة الجماعة هي الجماعة الأولى، فأل هنا ليست الاستغراق والشمول وإنما هي للعهد. من أجل هذا الحديث وأمثاله نقول يجب أن تفسر نصوص الشريعة وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة. فلا يجوز أن نأتي إلى نص مطلق فنطبقه نحن اليوم على إطلاقه مع أننا نعلم أنه لن يطبق في عهد النبوة والرسالة على إطلاقه.